الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي، قد استمعنا لهذا الشمل من الآيات من سورة البقرة. وسورة البقرة طبعا كما تعلمون أطول سورة في القرآن، لكنها تحملنا حملا على سؤال كثير ما يتردد بين الناس. السورة تحدثت في موضوعين، فهل بينها ارتباط؟ وأنت تكون في علم من علوم القرآن وأيضا وجه من المعجز، علم التناسب، ولعل قرارة الله أن يقرأ كل سورة البقرة حتى نتحدث عن هذا الأمر، وعلم مقاصد السور قاعدة تعرفونها. سور القرآن وأن تحدثت الآيات في موضوعات شتى، لكن الناظر المتدبر في كل سور القرآن هيجد أن هناك رابط يربط السورة من أولها لآخرها. الرابط ده بيسموه مقصد السورة. على سبيل المثال السورة التي بين أيدينا، لما نقرأ نفاجأ بأن الحديث بدأ بداية السورة حدثنا عن المتقين، وبعدين عن استخلاف آدم، وبعدين آيات طويلة جدا عن بني إسرائيل، ثم بدأت تفصيلات عن الأحكام، تحويل القبلة والصلاة والزكاة والحج، كل التفصيلات إلى أن دخلنا في الربا والمال والجهاد بين ذلك. إيه الارتباط بينها؟ علماء المقاصد ما تركوا سورة إلا وحرصوا أن يجمعوا هذا الرباط. طبعا يعني توفيق الله كبير لكثير من أهلها. المتدبر في سورة البقرة هذه أنها واحدة من أول آية لآخر آية، بدأت بمقدمة في 5 آيات، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين هم الغيب، لآخر قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دي بمثابة مقدمة. من أهل العلم من جعل المقدمة دي مقدمة للقرآن كله. ليس هذا أيضا وقت تفصيلا. بعدين بدأت السورة تحدثنا على قضية أم رئيسة، قضية استخلاف الله لآدم. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد جلسة الدماء، إلى آخر قصة. بعد أن ذكر قصة الاستخلاف وقضية كبيرة دارت عليها البشرية من أولها لآخرها، أين الاستخلاف في الأرض؟ السورة ذكرت نموذجين من الاستخلاف. النموذج الأول بني إسرائيل، عشان نفهم هذا النموذج نفهم أن النبوات قبل نبي الله إبراهيم عليه السلام كانت في كل أرجاء المعمورة ومن كل أهل الأرض، ولقد بعثنا في كل قرية نذيرا، ومن أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ولكل أمة رسول، وما أرسلنا من رسول إلا بلسانهم. إذا جاء رسل وأنبياء لكل أهل الأرض وبكل لغات أهل الأرض. لما بعث نبينا إبراهيم وذكر هذا القصة في السورة طلب من ربه طلب أن يجعل الإمامة في قومه أو في ذريته تعبير أدق. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي. فاستجاب الله دعوته وقال لا ينال عهد الظالمين، يعني هي لك في ذريتك لكن لا ينالها الظالم. بعد نبي الله إبراهيم كل الأنبياء الذين جاءوا من ذرية إبراهيم، لا نبي من غير ذرية بعد سيدنا إبراهيم وبعد استجابة الدعوة. سيدنا إبراهيم ده شخصية اعتبرية، كل دعواتي مباركة وأفعالي مباركة. لما نقعد نتتبع دعوة سيدنا إبراهيم في القرآن واستجابة الله لها إلى يومنا هذا الناس يعيشوا في ظلها، شيء عجيب. فاستجيبت الدعوة وانحصرت النبوة في ذريته. من ذريته؟ ولدين لا ثالث له، إسماعيل وإسحاق. العجيب إن النبي الله يقول المواقف مع سيدنا إسحاق له مواقف مع سيدنا إسماعيل. أخذ إسماعيل طفل وتركه في كعبه وكان يتردد عليه بين الفين والفين بين الحين والحين، حتى أبي رضوه له بناء بيت في سيدنا إسماعيل شد. فدعا مع إسماعيل لذرية إسماعيل دعوة مباركة، وفيها جاءت في نفس السورة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت إسماعيل ربنا تقبل منا من الدين إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ركز معي، ومن ذريتنا يبقى دعوة المسلمين ذرية إسماعيل، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويفعل ما يتلو ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الدعوة المباركة دي استجيبت في ذرية إسماعيل، فظلت ذرية إسماعيل على دين إبراهيم ما اختل الميزان فيها إلا قبل بعثة نبينا بمئة عام. يعني ظل العرب اللي آمنوا بإبراهيم وإسماعيل على دين إبراهيم وإسماعيل ما غيروا ولا بدلوا، لأن كثير من الناس يفهم إن الجاهلية كل التاريخ من سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم، لا أخوان هي مئة عام فقط اللي حصل في الخلافة، وده أمر عجيب. وكأن العرب خصوا من خلال لم يخص بها غيرهم. العرب إن اقتنع بالحق يصعب نزعه. العجم كثير التقلب، هنشوف. فظل دين إبراهيم في ذريتي أمة مسلمة لك، ظلت أمة مسلمة لغاية قبل البعثة بمئة عام فقط. وحصل خلل، هنوقف، حصل خلل فيه. ثم أذن الله بنبي واحد، ما فيش غيره. فلم يأتي من ذرية إسماعيل نبي غيره، صلى الله عليه وسلم. فأعاد البوصلة إلى عهدها الأول بلسات. وعاد الإسلام مرة أخرى لتبقى أمة مسلمة خير الساعة. وطبعا ده كان الاستخلاف الحقيقي جاي إلى أمة إسحاق. انحصر أولاد سيدنا إسحاق في اثنين، وليه ولدين مش واحد. طبعا مش هو يعقوب، لا ولد ثاني اسمه العيس، والعيس من ذرية أنبياء ومنهم ذو الكفل. لكن أغلب الأنبياء انحصروا في زيارة يعقوب عليه السلام، وهو الذي يسمى إسرائيل. إسراء يعني عبد، وإيل الله، وذلك الآية كثيرة جدا عندهم في المسميات، جبرائيل، إسرافيل، ميكائيل، كل اللي فيه إيل في الآخر، حتى بتاع الجبل يقول لك يا إيل، إيل الله. فخلي بالنا ذرية سيدنا يعقوب رزق ب 12 ولد، لكن كانت أمهاتهم شتى، كان عنده 4 زوجات، زوجته الأولى بانتخاب الكبار، وأنجب منها 6 كبار، زوجته الثانية بانتخاباته الثانية، كانت تسمى رحيل، أنجب منها يوسف وبنيامين. وكان بين هؤلاء وأولئك شحناء ذكرتها يوسف بالتفصيل. زوجته الأولى أهدته جاريتها أنجب منها ولدين. زوجته الثانية أهدته جاريتها أنجب منها ولدين. الستة الكبار ترفعوا على الكل، عاد يوسف وبنيامين واستعبدوا البخيل، أنا أخواته اعتبروهم أبناء إماء وعبيدين، وترفعوا بهم على العالمين، واعتبروا البشرية كلها عبيد لل 12. والمعادلة دي ما زلنا نعاني منها الآن. لكن رب العباد مع الاختلاف حصل بينهم عاقبهم عقوبة أن يبقى هذا الأمر فيه كلا خمسة. قالوا قطعناهم 12 أسلطة. هذه الخلافات جعلت كل نبي يجي البطن ينكر عليه البخيل، كل ما يدب الفساد ربنا يبعث نبي في بطن يبعث لهم نبي، يدب الفساد بطن نبي يبعث نبي. فكثرت فيهم النبوات، فكثرت النبوات وإن كانت من الله فضلا، لكن حقيقة ما كثرت النبوات إلا لكثرة الخلل. أمة العرب اللي ثبتت على الحق ما احتاجت للنبي. لما حدث الخلل، وعلى فكرة كان منشأه أيضا بالتنين، واحد من العرب لكن كان شاعر موهوب وخطيب وقصاص وإعلامي وثري جدا وكريم جدا، كان اسمه عظم بن الحسن. كل دي التركيب على بعضها جعلته لما سافر يتاجر في بلاد الشام وجد من بني اسرائيل من يعبد الاصنام، فنقل الفكره لجزيره العرب، نفرت منها نفوس في البدايه، لكن مع الكرم والاغراء والاموال بداوا يجملوا، فبدات تجد لنفسها مكانا عند المسلمين، كانوش كفار. ثم انتشرت انتشار النار في الهشيم، ودي كانت بداية الضلال في جزيرة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، وأخبر من ليلة المعراج رأى عمرو بن لحي المجرم ده يجرجر قصب بطنه في نار جهنم تطوف عليه، وقال هو أول من أدخل الشرك في جزيرة العرب، وأول من ابتدع أحكام شرعية غير أحكام الله، أول من سيب السوائل وحمى الظهور، كل البلايا بدأت على يد هذا المجرم. بعدين خلي بالكم كان مصدر الفتنة الإغراء المالي والكرم الشديد، الكل استحيا، الكل إيه؟ استسلم أمام هذا الإغراء المالي. مين وجهه؟ الناس غلابة فقراء. فكانت هذه القصة. لما ننظر لقصة الاستخلاف أخذ الطريقين، الطريق الأول وقع مع بني إسرائيل ولاد سنعم. رب العباد كلما ذلوا وضلوا بعث رسول، رسول على إثر رسول على إثر رسول، تتابع فيه الرسل، كلما ذلوا أعادهم عشان يستخلفوا، كلما ذلوا أعادهم لغاية ما وصل مرحلة استحلوا بيضة الكفر. فكلما ظهروا في مرحلة الأخيرة كان لا يمكنه يتكلم حد، وكان السبيل إما التكذيب مباشر وإما القتل. حتى كان آخر الأنبياء فيه سيدنا زكريا، كان آخر نبي وعنده توقفت النبوات على الرتم الدارج، إن الرسول يبعث في سن الأربعين بعد ما يكون عرفوه يعني وأيقن بخلق الرجل ومدحوه وعرفوا من جانب أخلاقه ما يجعلهم ما يجعله عنده مقدم في استحقاق النبوة. لأن أي واحد فاسد تقول له فلان نبي يقول له ما ينفعش النبي ليه؟ بل هذا مرض حتى مع قريش أهل سقيف، قالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يطلعش إلا محمد جديد. ما ينفعش واحد كبير من سادة قريش أو سادة سقيف القريتين الكبار في الجزيرة العرب الطائف يعني. فهذه البلية بلية قديمة. الشاهد يا إخواني لما بعث سيدنا زكريا فوجئ بانقطاع النبوة حوله والفساد عمال ينتشر، وده اللي حمل سيدنا زكريا أن يطلب من ربه هذا الطلب العجيب في هذا الظرف العجيب. بلغ من الكبر عتية، تساقط لحمه والتصق جلد بعضه، وزوجته طوال عمرها معه عقيم لا تنجب، فطلب الولد ليس حبا في الولد ولكن حبا في أن يبقى في بني إسرائيل من يذكرهم برب العالمين. وخاصة أنه شاهد هذه المرحلة مرحلة القتل والإبادة للرسل. هنلحظ هذا الملحظ والسياق في سورة البقرة حدده المدى النزال. لما دعا استجاب الله دعوته، لكن الهجمة كانت تعرف الكبابوت شرسة. فمن عليهم بمنتين، سيدنا يحيى بن زكريا وابن خالته عيسى بن مريم، هم الاثنين في نفس التوقيت. وعلى غير العادة نبئوا صغارا، لم ينبأ نبي دون 40 لدول، دي الحالة الاستثنائية بقى اللي حصلت. حالتين. سيدنا عيسى خبرهم بالنبوة عند الولادة. ورسم بالنبوة كما قالهم في سن 30. سيدنا زكريا يحيى بن زكريا نبئ صبيا، ونص على هذا القرآن. وآتيناه الحكمة صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. كل المفسرين قالوا ما عصى الله قط منذ ولد الى ان مات. طبعا سيدنا يحيى هم يسمونه يوحنا المعبدان، يبقى المعلم عندما نسمعها هي سيدنا يحيى. الشاهد ما ترك السلاسل، فقتل زكريا رغم طعنه في السن، رغم ان وصل لارذل العمر قتلوه ما تركوه، وقتلوا يحيى صبي، وحاولوا قتل المسيح فرفعه الله اليه. ودي المرحله ربنا قال فيها وقفينا على اثار بعيسى بن مريم. امتى؟ قال افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. دي كانت المرحله اللي انتهى فيها النبوه في بني اسرائيل. طبعا القرآن يحكي لنا ان هذه هي القصة الأولى أو محاولة التمكين الأولى لبني إسرائيل أهل الإيمان، وعشان يمكنهم كما قلت كلما ذهب رسول جاء رسول عشان يمكنهم. بل أراهم الله من آياته ما يدعو لعجب الخلق في كل تاريخ الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإنهم قوم كانوا فيهم عجيب، بل البقرة ذكرت لنا أعاجيبهم. 120 آية تحدثنا عن قصة التمكين الأولى من بعد قصة الاستخلاف موضوع استخلاف الفكر في حق سيدنا آدم أو ابن آدم ضرب هذا النموذج في الاستخلاف. استخلف بني إسرائيل ورب العباد مش يعني ما تقدر يعني كان بيدللهم عشان يستخلفوا. عارفين الدلال؟ إيه ظلل بالقمام؟ ينزل أكل من السماء يريهم من الآيات ما يبهر العقول وما فيش فايدة الإنسان والإنسان والضعف والضعف. ولذلك رب العباد في الآيات سرد سرد عجيب كيف يعني ساق الله لهم كم من النعم كاف أن يمكن من لا يمكن ومع ذلك وإن استمر مع كل نبي فترة لكن النهاية والنتيجة ما استحق التمكين. فدي قصة التمكين كله ذكرت في 120 آية من سورة من أول حديث الله على التمكين بعدها مباشرة قال يا بني إسرائيل لغاية نهاية الجزء الأول. ده الموضوع الأول الرئيس محاولة التمكين لبني إسرائيل وما ترتب على النتائج. فلما لم يتم الأمر أذن الله بالتمكين لأمة إسماعيل وتبدأ من بداية الجزء الثاني قصة تحويل كبر وأن الله حول قصة التمكين كلها من أمة إسحاق لأمة إسماعيل. من أول هذا الجزء لنهاية السورة يحدثنا رب العباد على قواعد التمكين وآدابها واحدة واحدة. إيه الأصول اللي قامت عليها الأمة في عباداتها في معتقداتها في أخلاقها في معاملاتها؟ كل الشرائع جمعها لنا في هذه القصة بل يكاد يلخصها إجمالا في آية في وسطها. يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. مش قصة الكفر، القصة أهم الكفر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ها؟ كل أصول الإيمان هنا. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، كل العبادات. ها؟ بعدين والموفون بعهد إذا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. بدأ يأخذ المعاملات العبادات الأخلاقيات واحدة واحدة. فجمع في الآية أصول الشرائع الأربعة: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. على هذه الشرائع قامت الأمة. والسورة من بداية الجزء الثاني لنهاية السورة تطرح لنا هذه القضية: كيف تقام أمة وتمكن؟ اللي أقام سورة البقرة أقام واستحق التمكين. نهاية السورة ختم بآيتين: آمن الرسول. فالسورة مقدمة وخاتمة وفصلين. واضح؟ يبقى في مقصد رئيس موجود ولا فيش؟ في رباط يربط السورة من أولها لآخرها ولا فيش؟ اللي تايه لازمته. واضح المعنى؟ طب انا عملت اوضح هذه كمقدمه قبل ان ادخل في موضوع السوره في الايه الثلاثيه. وذكر رب العباد في ثانيها يذكر هذه الايات. دي ذكرت في مرحله التمكين. فساق لنا النماذج التي وقعت وجعلها قدوه لهذه الامه الى يوم الدين. بل جمع لنا فيها اخص الخصائص. الخاتمة اللي ختم بها النبي يقول عنها هاتان الآيتان: من قرأهما في ليلة كفتان. بل يقول خصت هذه الأمة بهاتين الآيتين معلقتان تحت العرش. بس لا، وخصت هذه الأمة بليلة سمعناها أرجى آية في القرآن كله، آية الكرسي. بل سورة البقرة السورة الوحيدة التي لا يقوى عليها المطر، ما في شيطان يسمعها ويبقى،
يفر من مكان، مش يفر رأس، ده لا يقربه ثلاثة أيام من الخوف. لذا ما قرأت في مكان ودخله الشيطان ثلاثة أيام. اللي عايز الشيطان يخش في بيته ثلاثة أيام يقرأ البقرة. شيء عجيب. فالقضية أكبر مما نتخيل. هنا ذكر آية الكرسي وبعدها ثلاث آيات، يعني حتى إن لم يقبل الإنسان على قراءة السورة كلها فأهل العلم قالوا فيه عشر آيات لو قرأها لا تبقى مع الشياطين. الخمسة الأولى آية الكرسي وآيتين بعدها آخر آيتين في السورة. عودة نفسيهم الآيات دول على الأقل يوميا في بيت القراءة. بل كثير من السلف كانوا يبدأوا بها يومهم بعد الفجر. ألف لام ميم لغاية أولئك على غير المرض من ولكن مفعول. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لغاية قوله الله ولي الذين آمنوا. آمن رسول الله آخر سورة. فإحنا أمام جبل. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كغمامتان أو بياتان أو طيب صواف تظل عن صاحبها بل تدافعان عنه. يوم القيامة دول ظلنا الذي ظل البقرة عمران. بل السند لنا المحامي اللي دفع عنه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ الزهراوي لقبوه شيخ، يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى والشيخ لا تطلق إلا على من جاز الأربعين من عمره. ها؟ ونقب شيخا من حفظ الزهراوي لأنه إن وعاهما يفكر بعقلية الأربعين. اللي استوعب دول قطع مرحلة سنية وتجاوز خبرة الوصل الأربعين. فوضع حافظ الزهراوين في منزلة من بلغ الأربعين عمرا. معاني سامية جدا من اللي غلط عنه. الحقيقة أنا يعني والشيخ عمالي الكريم عمال يقرأ، أنا عمال يعني تدور في رأسي هتكلم عن أي آية في دول خاصة مباشرة. فلو شرحنا هنشرح آية الكرسي، آية الكرسي عايزاها أسبوع. هنشرح إيه؟ قصة الرسل والتفضيل. قلت ناخذ الموضوع على عموم قصة سيدنا إبراهيم، قصة النبي الذي أرسل في المقدس. كل قصة بتدور عايزاها تفصيل، لكن هلمح تلميحة سريعة على قصة سيدنا إبراهيم لأن هذا وقتها. أختم هذا الدرس. وإذ قال إبراهيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في طبعا هذه القصة تطرح لنا موضوع خطير جدا. فكلنا في أمس الحاجة إلى الآن. قضايا الإلحاد بدأت تنتشر، وقضايا الفلسفة بدأت تنتشر، والعلمانية والليبرالية والكلام ده كله بدأ ينتشر في أحضان المسلمين. لو رجعنا قصة سيدنا إبراهيم قلنا هنجد حلول نحن في أمس الحاجة إليه. سيدنا إبراهيم لم يبعث في قرية المدينة، لم يبعث في دولة كانت من أقوى الدول في تاريخها. بعث في دولة النمرود في العراق، ما كانش تحت حكم العراق بس، ده كان تحت حكم العراق والشام تركي، والنمرود بيعتبروه رقم اثنين بعد فرعون، وما ادعى الألوهية أحد في التاريخ إلا الاثنين دول، على الأقل المذكور في القرآن. في ادعاءات كثيرة، يعني أنا رحت في دولة تاريخية دولة أوغندا فوجئت إن واحد بيدعي النبوة وواحد بيدعي الألوهية. الاثنين موجودين. وتشوف المنظر عوام الناس رايحين ياخدوا البركه، كل واحد ياخد له جنب ياخد البركه من الشيخ من النبي. نسال الله العافيه والعافيه. وحرب بينهم وبين القساوسه هناك رهيبه جدا، لان ما لهم اتباع، مدعي الالوهيه له اتباع في العصر الحديث اللي احنا عايشين، ومدعي النبوه له اتباع.
النبي
بس خلينا خلينا الحقيقة سيدنا ابراهيم يقول ما ترك طائفة من طائف الأمة التي عاش فيها إلا وحاورها. القرآن أورد لنا أربع صور من حوارات سيدنا ابراهيم. حوار مع أقرب الناس إليه أرحمه أهله وأبوه، وأبوه كان شخص عادي، ده كان رأس من رؤوس الكفر، واللي كان مصنعه أصنام، يعني الآلة اللي بيعبدوها اللي بيصنعها أبوه، دي واحدة. القرآن جاب لنا حواره وأدب الحوار اللي احنا اتكلمنا عليه امبارح، حق الأبوة. كيف أدى نبينا إبراهيم حق الأبوة مع أبيه مع أنه من أكثر خلق الله؟ الكلام ده جاء في تفسير سورة مريم، ولو شرحنا السياق دي أنت هتعجب. رغم كفر أبوه وعناده، سيدنا إبراهيم كان في قمة أدب في حواره. ما في عبارة ذكرها إلا وقدم يا أبتي، ما قالش يا أبي. ايه الفرق بين ابي وابتي؟ حد يعرف؟ ولا كله ماشي؟ عندنا قاعده حتى نطبقها، بس زياده المبنى تدل على زياده المعنى خلف اللغه. لما كلمتين اصلهم واحد، بس كلمه في حرف زائد يقينا المعنى فيها زائد، ومدلولها اشمل واوسع. فلما بقول يا أبي غير لما بقول يا أبتي. يا أبتي يا من اكتملت لك كل حقوق الأبوة، فما نداه إلا بالكمال. وده أدب عن جد، مش أنت أبي، لا ده أنت أبتي. يا من اكتملت لك كل حقوق الأبوة، أب أب، ليس في كلمته أدنى تنقص لأبوه بل كمال المدح. مع ذلك دخل عليه دخل عجيب جدا، دخل عليه دخلة الابن المحب لأبيه ليوصل له المعلومة عن طريق السؤال، وده أدب من آداب الحوار. أنا كان لي قصة مع الحوار، لأن ده كان موضوع سلف المستقبل، حوار القرآن لأصحاب الحضرات. كل الحوارات اللي جت في القرآن حوار منها حوار سيدنا ابراهيم، أربع حوارات. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ودي قضية خطيرة جدا، إزاي نصحح للمخطئ خطأه على حمله على الجواب على سؤال يحط فوق ما أعرفش منين إلا بإجابة واحدة، يسلم الله بالوحدانية. سيدنا ابراهيم كان، ان ابراهيم كان امه، هو شخص عادي خالص. الرب وصفه بانه امه لوحده لوحده، وشيء عجيب. واجه كل طوائف الامه واحد. ظل ولد في العراق، نشا في العراق، ونبئ في العراق، نبئ سنة 40. ظل يدعو في العراق 60 عام. لغايه ما حاول حرقه وهاجر. الهجره هو عمره 100. وضحت؟ لما كسر الاصنام وجه الشعب كله واستحلوا بيضته والقوا في النار، اللحظه دي وصفوها عجيب، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. الفتى اللي كان عمره كام؟ 100. يبقى احنا مين؟ فاتح مش مين؟ مية وفاتح. 50 في دعوة بس، لكن نبقى قبلها على 40، وعاش بعد الطوفان ما كمل 1350. فالشاهد إخواني أن سيدنا إبراهيم واجه أبوه ودعاه حور، واجه رأس الدولة وده اللي جات الآن في الميادين النمرود، وده رأس الدولة فقعد، مش رأس الدولة عادي، ده مدعي بالألوهية، ازاي قهره في الخطاب والحوار. رب الأبد يحكي لنا محاورة واحدة بس حصلت معاه مع كاس بصيرة طويلة مع النمرود. ايه الآية اللي تقول ايه؟ ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في رب أن أتاه الله ملك، ملك لا عايش فيه فرع بده من عند الله ليس من عندي، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحييك قال أنا أحيي تحيي إزاي تموت إزاي؟ عاش مش ماش، اللي عايز يعيش يعيش، واللي عايز أموته هذبحه فورا، عايز مني أخلص لك عليه؟ طب واحد مجنون زي ده لو قال له لا أنت ما بتعيش ولا تموت هيجرب قدام، مش كده ليه؟ هو يملك الإحياء لكن يملك الإماتة القتل. خلي بالك فسيدنا إبراهيم لما رأى جهزه ما كان ممكن يرد عليه وتقول له طب طلعه لا خرج واحد من العالم، مسألة سهلة. لكن لما رأى لكاعته وخشي إيذاء لخلق الله حول له القضية فوق طاقته، قال له فإن الله يأتي الشمس المشرق تأتي من المغرب. طب أنت والأرض اللي عليها تروح فين في الشمس؟ تعرف تمسك الشمس حركة؟ يقول تعالى فبهت الذي كفر. فحاور أبوه وحاور النمرود وحاور الشعب كله المتمثل في عباد الأصنام، ولم يكتفي بالحوار النظري بل نفذ عملي، حطم أصلا بإيديه وأنكر منكر بإيديه. خلي بالنا وهو لوحده، ها كم واحد في النادر يفكر في الموضوع ده؟ إبراهيم فعل عليه السلام، سلام فعل. القضية الأخيرة دي الأخطر، الفلاسفة اللي أيا كانت فلسفتهم كانوا أشكال وألوان في عصر، برضه هتلاقي في معلمانيين ولا يبلدين ولا ها وشيوعيين وملاحدة كل اللي كانوا حاور الكل، وجاءت حواراته معهم في سورة الأنعام تفصيلا تفصيلا. قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، فصرح لأبيه بقناعاته إن كل دول مين؟ ما فيهم واحد مهتدي، كلهم ضلال، ولم يكن يعبد الله في هذا التوقيت على أرض الله إلا إبراهيم عليه السلام. فهم وده ما يطعنش في نبوته ولا في عطاء. صحيح بعد 60 سنة اللي قعدها في العراق طلع بواحد ومراته بالغرب فآمن له وقال إنه رجل رب، ده لا يطعن في عطاء سيدنا إبراهيم، ده رب العباد وصف عطاء بأنه أمة، مش أمة زي تأبتك، إحنا أمة العرب دول المسلمين، لكن أمة كحيانة تعبانة وعانة، لكن رب العباد لما وصف إبراهيم وصف إنه أمة بلغت القمة، فقال وإبراهيم الذي وفى، يبقى أمة وأعطى بزيادة، وفى عن أعطى وغطى كمان، وزاد. فعطاء سيدنا إبراهيم في كل مواقفه عطاء أمة كأوفى ما يكون عطاء. لازم نفهم القضية، النتائج ليست خاصة به لكنها موكولة رب سبحانه وتعالى، وده درس عام نتعلمه، لا يضيرنا عدم إجابة الناس لكن يضيرنا عدم البلاغ. انت عليك ان تبلغ، اما النتائج فامرهم كلها زوجها، حيث تجيب ما تجيبوش لفعل ربنا بتاعك. واضح المعنى؟ سيدنا ابراهيم واجه كل دول وبدا بابيه اني اراك وقومك في ضلال مبين، ما قالوش الكلام ده الا بعد محاوله، إني أراك وقومك في ضلال مبين. رب العباد يعقب عليها يقول وكذلك، يبقى دي مرحلة إيه؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ربنا أطلع على الملكوت كله وهيئه لأعلى درجة في اليقين. ها؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ومع يقينه كل أمر يقرب اليقين طلبه، حتى طلب الله يريك كيف يحيي الموت. قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن اطمأن قلبي. والآن نقف عندها الشيخ. فقضية اليقين عند سيدنا إبراهيم لابد أن تكون عند كل قارئ مسلمة يقينا. وساق الله هذا النص قبل أن يخوض في حواره مع الفلاسفة. ليه؟ لأن سيدنا إبراهيم فلسفة الحوار. وده نوع من الحوار. إزاي نجال الخصم لغاية ما نفهمه؟ مجرعاته لهم الفلاسفة بتوعنا أخذوها على أنها فلسفة عشان يستحلوا بها الفلسفة. أنا بشوف الكلام ده مخصوص عالم حتى نفهم القصة على مراد، يعني على حقيقتها لا على. هتلاقي الفلسفة الفلاسفة بتوعنا في التاريخ الإسلامي اللي قنع بالفلسفة بنى كثير منهم فلسفته على قصة سيدنا إبراهيم. لا ده رب العباد بدأ بهذا التصديق. يبقى إني أراك وقومك في ضلال مبين. عنده يقين وكل الضلال ما عندوش. عنده يقين والقرآن صريح به. وكذلك نور إبراهيم يذكر وجود السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يبقى عنده يقين من قبل حضور ما عندوش. ينفع بعد هذا نقول ده إبراهيم شك؟ اللي يقول شك عايز يشك الدبوس في قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء البلاد قال نحن أولى بالشك من إبراهيم. لو في حد هيشك احنا أحق بالشك منه، هو أسمى يشك. وانظر للنبي كيف يغلط حقه في حق أبيه إبراهيم. نحن أولى، نص صحيح، نحن أولى بالشك من إبراهيم. ورحم الله أخيه لوط آوى إلى ركن شديد، لأن بعض الناس بدأ يحكم سيدنا لوط. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لا ده آوي إلى ركن شديد. ركن شديد أعظم من الله، من ربه اللي دعا له واجه قوم كلهم لوحده. بس إن لوط ابتلي برضه بنفس الكلام بتاع سيدنا إبراهيم، بس على الأرض في دولة واحدة. سيدنا إبراهيم جاب الأرض، خلص العراق، دخل على الشام، دخل على مصر، دخل على جزيرة العرب، لفها كلها حركة ودعوة. ولذلك أثره أعظم أثر في التاريخ. أثروا أثر امرأته وأثر عياله إلى يوم الدين. السيدة سارة، السيدة هاجر قعدت معها قد إيه؟ شهور لغاية ما عندها سيدة إسماعيل. فقط فتاة صغيرة شابة شهور تعيش معاه أقل من سنتين، تتشرب منه أخلاقيات لا تماثلها أخلاقيات في تاريخ الأمم. تلقين عجيب، الواحد ما يحسبها. ده اتجوزها وجاي في مصر، يا دوب أدبت إسماعيل وأمر بوضعه في الكعبة وغاب عنها. ومع هذا ربت إسماعيل تربية نبوة، تربية نبوة. ورب العباد لعلمه بحالها وإيمانها وصدقها وعطائها جعل خطواتها عبادة. لما جرت من الصفا والمروة إلى يوم الدين كل الناس تسعى، كل ساعي يسعى يكتب له أجره ولهجر مثله. ده شرع الله خطواتها جعلها شرع ودين. ها؟ البركة بتاعتها مجرد إنها تسعى عشان تسقي وليدها. إيمان عجيب إخواننا. لما سيدنا إبراهيم بعد ما سابها وابنها فين؟ في وادي بين جبال أربع ما في بشر ولا شجر ولا نبات ولا طعام. صحراء جرداء ما فيها شيء. وتقول له يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ ما التفتش إليها، نبهتها بس تنتبه. إلى من تكلنا؟ ثلاث مرات. فتنبهت. قالت الله أمرك بهذا؟ قال الله أمر بهذا. قالت توكل لن يضيعنا. امرأة شابة فتاة في سن الشباب ومعها طفل وتوضع في هذا الموضع وتقول له لن يضيعنا، يقينها شغل ايه؟ كيف شربت اليقين من ابراهيم في سنة جواز؟ شيء الحقيقة يبهر العقل، يبهر العقل. وثبت تجري لتطعم والدها وتطلع السفر وتنزل وتجري لما توصل بطن الوادي خايفة ما تشوفش ابنها. هي سايبة سيدنا اسماعيل فين؟ عند الكعبة. فتجري في بطن الوادي، اللي بتجريه نجريه واللي بتمشيه نمشيه خطوة خطوة. اللي عملت سيدنا هاجر جعله رب كله شرعا. مرات عجيب عجيبة. وسيدنا ابراهيم اسماعيل جالس يعيط وعمال تسعى عشان تجيب له ميه، بس يمكن تطلع الجبل تشوف غراب ولا طائر في اي مكان تروح تجيب له ميه، ولو بعد 50 كيلو ابنها هيموت. فاخذت بكل الاسباب التي في وسعها، واذا برب العباد يجعل زمزم تنبع تحت قدم اسماعيل. شفت الطير جاي على اسماعيل، جت تجري من مروة عليه، وجدت الماء عمال يفور يفور، قالت زمي زمي. المرأة ايه حيلتها في دفع الماء المتفجر؟ زمي زمي، صارت زمزم تحت مش فوق. النبي يقول لو تركتها لصارت عينا يراها الناس، كانت بتحير من ماء زمزم. ومع ذلك رب العباد يجعل في زمزم بركة عجيبة إلى يوم الدين. للآن كان واحد يشرب من زمزم؟ إخواننا كبار السن شافوا زمزم لما كانت بير. يا إخواننا بير قطرها بالضبط متر ونص، دايرة قطرها متر ونص. من يتصور البير الوسيطة دي بيشرب منها قد إيه؟ بيشربوا بس؟ ده بيشربوا ويحملوا ويستحموا. والآن ماءها ينقل لكل الحرم وكل ما حول مكة. أنا كنت في جدة 5 سنين ما كنت أشرب خلال 5 سنوات إلا زمزم. الآن في المدينة، في كوب مش المدينة بس، ده المدينة عامل لهم أماكن تشيل منها زمزم كمان، تشرب وتشيل معاك وأنت ملايين الخلق، وزمزم لا تنضب، وماؤها يختلف عن كل ماء الكرة الأرضية، ولا يعرف لمصدرها منبع. لا حواليها نهر الضخ ولا ابار الضخ، والابار اللي حوالين مكه سواء العزيزيه ولا غيرها ماؤها لا علاقه له بماء زمزم. ايه من اعظم ايات الله نتحدث عنها. والنبي يصفها فقول هي طعمات الموسيقار، بركه ملهاش حل ولا حل. ندرك هذا المعاني. سيدنا ابراهيم مش شخص عادي، ده هو ومراته وعياله كل واحد منهم آية. كيف واجه الفلاسفة بدون شك؟ نطلع ما يقول لك ريحة سيدنا ابراهيم، أنا قرأتها فلاسفة ابتسموا الإسلام. الأستاذ الدكتور فلان أستاذ الفلسفة الإسلامية. الكلام ده بيدرس في الأزهر. أنا طبعا درست في الأزهر وعملت خناقه مع الاستاذ، وكان استاذ وزير كمان، مش عايز اقول لكم كده. كيف ينوى عنق النصوص ليجعل منها فلسفه؟ والله يا اخواني لاول مره ارى في حياه مسلم يحرف الكلام عن مواضعه وباحتراف. باحتراف يجعل الفلسفه هي الدين. مش فلسفه عاديه، لا، ده الفلسفه جعلها تسمو فوق الدين الواحد. هي قمه الوحي. لما وصلنا لمرحله عد ان الفلسفه هي الفكر اللي ربنا دفع اليه، الناس دفعت يقول لك الذي لا يتفلسف لا يفكر. بل صرف الايه او الذي يسير في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها اي يتفلسفون بها. فإن بعدين قال تاني قال ولقد ضربنا جهنم وكذاب الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولا قال الذين يتفلسفون والذي لا يتفلسف أولئك كالأنعام بينهم أضل. الكلام ده منصوص عليه في كتاب مقرر طبعا. نحكي الكلام ده، مصيبة كبيرة. فلازر مصيبة. أستاذ دكتور، أستاذ دكتور، ها؟ حطوا لي ده النقطة خلاص خلصت. نسأل مع الدكتور إخواننا أساتذة. لكن مصيبة كبيرة لما تبقى هذه النوعية تحصل على هذه الشهادات وتستحل بها ما حرم الله. سيدنا إبراهيم كان أستاذ الفلاسفة وعرف كيف ينتقل من الشك لليقين. فيه؟ في الآيات. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. كان شاكك. فلما أفل قال لا أحب الأفل. طبعا هذا سوء أدب وفهم سيء للغة العربية. لما يقول سيدنا إبراهيم هذا ربي، هذا ربي إقرار ولا إنكار؟ هو قال إقرار، لا مش إقرار. تخيل أنت لو أي واحد هنا قال لك إيه؟ فلان ده أسد وأنت ما تعرفوش. وشفته لقيته أرنب. واحد صغير كده تعبان. بتقول له هذا أسد؟ قولك هذا إقرار ولا إنكار؟ سيدنا إبراهيم ربنا وصفه بأنه موقن قبل أن يحدثنا عن هذا الحوار. وصفه لنا بأنه أنكر على قومه واتهمهم كلهم في الضلال. فكيف يجاريهم في الضلال وهو الذي نعتهم بالضلال وعرف ضلالهم قبل أن يحاورهم؟ لكن يحاور مين؟ أهل الفلسفة. مدعي العلم. مدركة الحقيقة. ولذا قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. في قراءة شاذة أهذا ربي بهمزة الإنكار. واضح؟ والآية تصرف على هذا المعنى يقينا لا على غيره. هذا ربي إنكار لا إقرار. إذا قال لا أحب الأفلي. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. وده تالي تالي أنا مش مين عباد النجوم وعباد القمر وعباد الشمس. خدهم فريق ولا فريق؟ فريق. وكل واحدة من دول فريق. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. أي هذا ربي؟ هو ده؟ هو ده اللي فده؟ ها؟ فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ده بيسموه في اللغة العربية الأسود ده بيسموه تعليم. يعني ايه تعليم؟ عايز يقول لهم تضللوا تكلموا. فبدأ يقول لهم مباشر يقول لو ربنا ما هداش هبقى ضال زيكم. واضح معايا؟ فزي ما انت ايه تجي الفقهاء لهم بعض وش هذا ده؟ قالوا لو ان رجل تصارع مع اخر او تخاصم معه فقال أمي شريفة يفهم منها إيه؟ التنمر الشريف. قالوا هذا تعليق أبو حنيفة. قال يطالب بالبينة يجيب أربع شهور إن أم الثاني غير شريفة وإلا يجلى ثمن جلدة
من غير ما
يصرح. تعليق نفهم ثقة ودين. التعليق وقت الرب اللي بقى نص عليه القرآن. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ده اسمه تعريض. تعريض ايه؟ المرأة إذا طلقت فترة عدتها. واحد منها رب ليه؟ لو صرح بطلب الزواج تحرم عليه للأبد. ما يتجوزهاش. طب يعمل ايه؟ يعرض. لا أنت مرأة صالحة. أنت نعمة الأم. انت نعمة الزوجة. طلب زواج لكن عرض. يا اما صفة هي يذكر الصفة فيها يذكر الصفة في نفسه. انا ابن عمك. انا رجل صالح ونفس الزوجة صالحة.
بس في ناس كتير بيصلح.
اللي صلح ضرب الجسم. سيدنا عمر حكم على من صرح الا يتزوجها ابدا. المطلقة في فترة العدة واللي مات عنها زوجها. أي امرأة في العدة لو صرح بالزواج لها عايز أتجوزك تحرم عليها. يمنع من زوجها. لكن التعريض ربنا أباحه. قال ولا جنى عليكم فيما عرضتم به من خطبة الإنسان. لازم تتعرض بخطبة.
والحكمة هي الفتنة
لا لا هي طبعا فيها فتنة جانب الجانب الثاني ان المرأة ما زالت في فترة العدة يعني ما زالت على حال الرجل الاول فما ينفعش يخببها قد يكون العدة دي عدة رجعين
في حالة الوفاة
وفي حالة الوفاة كفاها همها ينفع عرضها تاني ده رب العباد جعل عدتها اطول عدة حتى تهدأ نفسها وتنسى حبيبها الذي مات. فإيه مدة للمرأة عدها تبدأ تنسى؟ 4 أشهر. إدها 10 زيادة كمان عشان تهيئ للجديد. 4 أشهر و10. ولذلك السيدة حفصة لما سيدنا عمر بن الخطاب كان يجوب الرعية بليل فوجد امرأة مسلمة صحابية صحابية زوجها بقى في الجهاد وعمال الولية مش لاقي على البوسة جنبيه. فقعدت تتغزل في السرير فالله لولا الله لاهتزت هذا السر الجوانب سيدنا عمر سمع كلمتين ما نام امراه مسلمه ممكن لاحظ الضعف من الضيع فعاد لابنته حفصه فورا قال يا حفصه كم تحتمل المراه من فراق زوجها وغيابه قالت 4 أشهر جابت له العده بالضبط عده مزفه على زوجها 4 أشهر فأصدر أمر لا يبقى مجاهد في أرض المعركة أكثر 4 أشهر وذلك أي واحد عايز يسيب مراته فارقها آخره 4 أشهر بل نص على القرآن للذين يؤلون للذين يؤلون مسائل تربصوا 4 أشهر خلصت يا يطلق يا يرجع ويرجع لك آخره 4 أشهر وضحت لنصين هم في عدة المتوفى عنها زوجها وفي الإلاء ده اسمه الإلاء الذين يقولون يحدث ليمين مش هيقرب مراته حالة في مين؟ اللي من آخره 4 أشهر يوم تكمل 4 أشهر يرجعها وإن رجعناها يتطلق غصب عن عين ما ينفعش يرجع أحسن مرة لدين كده وضحت عشان كل واحد فينا يتلم مع مراته مش يسافر ويسيبها بسنتين ثلاثه وعايزها يعني هتبقى ملك مش بشر لا ولا بشر ولا حاجه وده الحق الله اللي شرعه في الجانب الجنسي للمرأة حق جنسي لابد ان يوفر والناس عندهم في غيبه قاتله احنا بنخاف على اولادنا اللي درسوا لهم جنس خطا ونأبى أن ندرس لهم الدرس الصحيح الموجود عندنا في الوحي. قواعد الجنس وآداب الجنس ياخذها كلها بالكامل جاءت في الوحي نصا. ولو لضيق الوقت كنا فصلنا لكم شوية. لا أحكي كوفة لكن يعني نادر أحصل معي شخصيا. كنت بدي درس من مصر وجاءني يعني أخي فاضل أعمل الشيخ قلت له قال لي معي مشكلة مع مراتي. وعايزك تقعد معانا 3 ساعات. عشان تحل المشكله. في جبنا جبنا في 3 ساعات. ده انا بطلع محاضره بمحاضره. كل ما اروح الدرس يقفل على الباب. عايز 3 ساعات. هجيب لك الفيديو 3 ساعات. لغايه ما ربنا كرمني كنت بشرح فقه المعاملات كنا خلصنا في خدمات بدات في خزاب الطلاق. فمن الله علي ب3 محاضرات في اداب المعاشره الزوجيه. ثالث محاضرة خدت منها لقيته راح يقفل على الباب ماسك الباب ضرفتين الباب قال لي مش هتعدي قلت له يعني قال لي ابص وصك قلت له مش عايز 3 ساعات قال لي ابص وصك مش عايز ولا تجيني قلت له خير قال لي انا مرات حضرت 3 محاضرات دول قلت له خير قال لي كل مشاكلنا حلت وايقنا ان احنا البعد احنا الاثنين كنا حمير مش فاهمين ليه المشكله دي نسيت هو لا يعرف بيها حقه حقها ولا بيتعدى حقه ولا عارفة تساعد ولا تساعد، وفي عذاب الاثنين بصراعات. وكثير من المشاكل الزوجية هذا سببها بسبب الجهل القادم بالأدب الشرعي هذا الباب. نسأل الله العفو والعافية. الشاهد يا إخواني هذا حق المرأة. يبقى ده اسم التعريض 2012. سيدنا إبراهيم عرض لئن لم يهدينا ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا إيه؟ لأن كان في الوقت ده فريق كبير من البشر وحدوا الآلهة واعتبروا ده توحيد على عبادة الشمس. وتسمع إخناتون إمام الموحدين وحد الله، لا وحد الناس على عبادة الشمس إمام الموحدين. خلاص هنختم حاجات تبكي والله يا اخوان، بتقرا التاريخ شيء يذكي. قال هذا ربي هذا اكبر هو الاكبر عندكم. فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون. يبقى سمى كل ده ايه؟ يبقى كان هو شافي وامن وايقن، ولا كان موقن وبيحاول تفرق كتير جدا. واضح المعنى؟ سيدنا إبراهيم ما ترك فرقة ظهرت في عصره إلا وحاورها. كل صنوف الفلاسفة جابوا، أو عباد الأصنام جابوا، اللي قال لها نفسه جابوا، أقرب الناس إلى أبوه جابوا، ساب حد ما حوروش. ورب العباد يذكر لنا جهده الرهيب ده، ومع ذلك في الآخر يقول لك إيه؟ فآمن داوود عليه السلام.
وحاول
كل فئه بطريقتها. طبعا، ولذلك ربنا شوف اخلف عليه بهذا الجهد الرهيب في البركه في ولديه وفي كل ما دعا. لما دعا سيدنا ابراهيم سيدنا هاجر واسماعيل بعد ما سابه دعا دعوه. دعا ايه؟ اول من زوى عن هاجر خلف الجبل وقف يدعو. رب اني اسكنت من ذريتي بواد الخير ذي زرع. امرك نفسته. أمرك نفسته. ومين؟ ما عندوش ولد غيره. وغيره بعد 120 سنة. ويؤمر بتركه في الصحراء وفي الجبل. أمه ومراته الشابة اللي اتجوزها بعد. ها؟ أنت رب إني أسكنت من ذريتي، ما ليش غيرها؟ ما جاش إسحاق. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة. شوف انتقاء كلماته في الدعاء عجيبه. فاجعل اجعل ايه؟ ما قالش ناس ولا بشر. اجعل افئده من الناس تهوي. كم من الافئده اللي تهوي لزياره مكه؟ اللي راح واللي ما راحش. حتى الكفره نفسهم راح يشوفوه. مش المسلمين بس. يعني اكتفيت بكفار ونفسي امنيه حياتي ازور مكه. أشوف الكعبة. فاجعل أفئدة من الناس. إجابتها فين؟ كانت وما زالت وستستمر إلى يوم الدين. ولذلك بقول الدعوات مباركة بشكل عجيب. فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. في الأرض الجرتان نشفة دي؟ أيوه. في ثمر في الأرض ما رحلهاش؟ لذا يعقب تعالى فيقول: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. بقول لك الدعوات دعوة دعوة، لما تتبعها في القرآن تذهل عقلك. وإجابتها بص عليها. احنا سيدنا إبراهيم ده بركة بركة عجيبة جدا. بركة بركة عجيبة جدا. فلما نسمع هذه القصص نعرف ليه ربنا مكن هذا التمكين الاخير لهذه الامه لهذه الدعوات المباركه اللي دعاها سيدنا ابراهيم لاسماعيل والام اسماعيل ولذريه اسماعيل ولكل اللي عاش في مكه ولكل هيروح مكه الى يوم الدين. كل دي بركات دعوات سيدنا ابراهيم. احنا كلنا لحسه في سبيل الحسنات. واضح المعنى. أسف إن كنت أطلت أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، وأستغفر الله لكم.